والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. الكلام هو في النتائج المترتبة على القول بعدم مالكية الحكومة وأن ما في يدها من الأموال هي أموال مجهولة المالك، وهكذا الحال بالنسبة إلى البنوك الحكومية. في إعادة سريعة، قال المؤلف بأن المشكلة في عدم الحكم بتملك الحكومة راجع إلى عدم وجود دليل شرعي تام على هذه الجهة. في سائر الجهات كعنوان الفقراء، كعنوان العلماء في الوقف مثلا، كعنوان السادة في الخمس على أحد الأقوال، هذا موجود، الدليل عليه قائم بأنه يمكن أن يتملك الفقراء، كما في الآية المباركة إنما الصدقات للفقراء، وفي قضية الوقف الوقوف على ما يوقفها عليه أصحابها، فلو وقف على عنوان العلماء أو عنوان الفقهاء أو عنوان السادة فإنهم يتملكون. فهناك قام الدليل على هذه الجهة، ولذلك نتعامل معهم كمالكين. هنا في موضوع الحكومة لم يقم دليل على أن الحكومة تتملك، فإذا لا يوجد هناك طريق للحكم بمالكية الحكومة. على فرض قيام الدليل أيضا هناك إشكال آخر، وهو أن الذي يستلم في البنك الحكومي ليس ممثلا شرعيا عن الحكومة، هو موظف من الموظفين، لم يوكل شرعا بأن يقبض ويقبض بالنيابة عن هذه الجهة التي هي البنك. زين، بناء على عدم ثبوت هذا يترتب نتائج. هذه النتائج حسب ما يقول لن تجعلنا نحكم بأنه ما دامت هالمحاذير موجودة وهالمشاكل موجودة فإذا لابد أن نترك هذا المسلك وهذا الرأي، وإنما نعرضها ثم بعد ذلك نرى أي منها ثابت وصحيح وكيف يمكن علاجه. أول ما ذكره من النتائج والتي مرت في اليوم الثاني في اليوم السابق، أن الإنسان عندما يودع مالا في البنك، الإيداع هو عملية إقراض، الإيداع عملية إقراض، لأنك تعطي، لو أودعت شخصا أنت في الواقع تقرضه تودعه هذا المال، مو على سبيل المجانية، مو هدية ولا هبة، وإنما تعطيه إياه على أن تسترجعه منه مثلا بعد 6 أشهر أو ما شابه ذلك أو بعد سنة. فالإيداع هي عملية إقراض في الواقع. عندما يودع الإنسان البنك مقدارا من المال كما هو الشأن عادة الناس، يعني البنك وضع من أجل أن يودع الناس أموالهم فيه، إما مع رجاء الفائدة كما في الصناديق أو في غيرها، أو لا حساب جاري حسب التعبير، أنت تودع هالمبلغ هذا ما يتغير، بس وقت اللي تريد تسحب تسحب. طيب، فلو أودع إنسان البنك مقدارا من المال، هذا في نظر الفقهاء يعتبر إتلافا للمال. ليش إتلاف للمال؟ لأنه هو لا يودع ولا يقرض الشخص فلان الذي هو الموظف، انت ما قاعد تقرضه هو شخصيا حتى باكر الطالب فيه لو طلع من البنك مثلا يقول لك انا ما لي شغلة، انت ما اعطيتني الي ولم تقرضه شخصا، صحيح ولا لا؟ فأنت إذا لم تقرضه هو، أقرض منه البنك، المفروض أن البنك لم يوكل هذا من الناحية الشرعية على أن يستلم ويسلم بالنيابة عنه شرعا، هو موظف الآن عنده، ولكن من الناحية الشرعية لا يوجد تمثيل من قبل هذا الموظف للبنك، فكأنك أنت ألقيت بهذه الأموال هكذا متلفة، خليك في مكان ما يمكن استرجاعه، وهذا يعتبر إتلافا. يترتب على هذا الإتلاف أنه يجب عليك أن تخمس المال فورا. ليش؟ لأن هذه الأموال التي أنت تكتسبها تبقى عندك لمدة سنة بعدين تخمسها، برجاء ماذا تبقى عندك سنة؟ برجاء أنه إذا صار عندك مؤونات جديدة، صار عندك احتياجات جديدة، أنت أودعت في وقت، أنت عندك هذه الأموال في وقت الصيف، باكر الشتاء يصير تحتاج إلى ملابس للشتاء، فهي مؤونة جديدة، فأنت تخليها الشرع قال لك لمدة سنة هذه الأموال مؤونة إليك، متى استطعت أن تصرف منها فاصرف لمؤونتك، لزيارتك، لملابسك، لشربك، لأكلك لسنة كاملة. زين، هذه الآن 100,000 اللي أودعتها في البنك، احنا قلنا هذا إتلاف يعتبر لها، صحيح ولا لا؟ لأنك لم تقرضها للشخص نفسه، وإذا تقول أقرضها لعنوان البنك، البنك أولا لا يملك، ثانيا لم يوكل هذا الكاشير بأن لم يوكله شرعا، ليس ممثلا شرعا عنه، فإذا هي متلفة. إذا هي متلفة فيجب فيها الخمس نظرا لأنك لن تبقيها لمدة سنة للمؤونة. هذا تقدم الكلام. من الآثار أيضا ما يرتبط بموضوع الإقراض والاقتراض مع الربح والفائدة. تعلمون أن من أوجه الربا غير الجائز هو أن الإنسان إذا اقترض مالا من مسلم وعلى أساس أن يعطي عليه فائدة، هذا غير جائز. ليش؟ لأنه ربا. أنا الآن اقترض منك مثلا 100,000 ريال، تقول لي ترجع لي 110، هذا غير جائز لأنه ربا. الربا القرضي، الربا أنواع، واحد منها الربا القرضي، أن إنسانا يقترض من شخص مبلغا من المال على أن يرده عليه بذلك المبلغ وزيادة فيه، سواء زيادة مالية أو زيادة من جهة خدمة، ترد لي 100,000 ريال مثلا وتشتغل عندي 3 أيام، هذا أيضا ربا. ترد لي 100,000 ريال ومعه 4 ثياب، هذا أيضا ربا. كل هذه أشكال من الربا وهو غير جائز. زين، الآن هذه البنوك الحكومية عادة تصنع هذا في الإقراض والاقتراض، صحيح ولا لا؟ أول ما تقرضك تقول أنت الآن مسجل عليك 100,000، نعطيك 95، أول شيء يأخذون شنو؟ الربا والفائدة معه. زين، فالآن عندما البنك الحكومي مثلا، البنك الحكومي يقرضك ويسترجع هذا بزيادة، هل يعتبر هذا ربا أو لا؟ إذا بنك أهلي أو شخص يقرضك هذا ربا بلا ريب، أما إذا كان بنكا حكوميا فلا يعد ذلك اقتراضا ولا يعد بعد ذلك أيضا ربا، وهذه المسألة والخوش مسألة أيضا. طيب، لهذا قسم من الفقهاء ولعله يقولون لك عندما تروح إلى البنك تقول أريد قرض لا تقبضه منه بعنوان القرض، وإنما بعنوان شنو؟ مجهول المالك، والحاكم الشرعي ولي مجهول المالك، وأنت تقترضه من الحاكم الشرعي. ليش ما يصير في جهة البنك ربا؟ الآن هذا طرف دا يعطيك 95 بدل 100، يعني أول شيء أخذ 5000 اللي هي تشكل نسبة الربا، وبعد ذلك أعطاك 95 اللي مفروض أنت تسددها. هذا أيضا راجع إلى نفس مسألة مجهول المالك. ماذا يقول؟ يقول الثاني من النتائج جواز أخذ الأموال من البنك بشرط الفائدة. حتى بشرط الفائدة يقدر واحد يقول له تعال أنا أعطيني 100,000 وأرجع إليك 110 مع الشرط هذا أيضا. بينما إذا كان من شخص إنسان مسلم هذا ما يجوز، إذا من بنك أهلي هذا أيضا لا يجوز، لأنه ربا في القروض. ليش ما في مشكلة هذا إذا كان البنك حكوميا؟ لعدم تحقق الإقراض لعدم مالكيته لما تحت يده من أموال. تونا الآن نقول البنك لا يملك، البنك الحكومي لا يملك، الحكومة لا تملك. إذا ما كانت الحكومة تملك، ولا البنك على أثر ذلك البنك الحكومي لا يملك، فإذا ما في أصلا عملية إقراض واقتراض، صحيح لو لا؟ الإقراض والاقتراض يحتاج إلى طرفين شنو؟ عاديين، يمكن واحد منهما يقرض والآخر يقترض. المقرض لازم يكون مالك للأموال، أما أن يقرض شيئا ليس من أملاكه فلا يصح هذا. البنك بحسب هذا الفرض البنك الحكومي لا يملك هذه الأموال، فكيف يقرض؟ صحيح ولا لا؟ لما نقول الحكومة يتعامل مع أموالها على أساس مجهول المالك، فهذا معناه أنه هي لا تملك ما تحت يدها. إذا لا تملك لا تستطيع أن تقرض، إذا لا تستطيع أن تقرض حسب تعبير الشعب تفركشت عملية شنو؟ الإقراض والاقتراض. زين، إذا وش نسوي هاي الأشياء اللي واحد يروح يأخذ قرض زواج، واحد يأخذ قرض للبيت، واحد يروح قرض للسيارة، ماذا يصنع؟ يقول نعم، ولو سلمت حتى على فرض أنه الحكومة مالكة أيضا، مع ذلك لا يحصل الإقراض الربوي. ليش؟ لأن هذا اللي يعطيك الأموال مو هو الممثل الشرعي للحكومة. لأن قلنا هناك مشكلتين في قضية مجهول المالك الحكومة، المشكلة الأولى ماكو دليل على مالكيتها، والثانية حتى لو في دليل هذا الذي يقبض الأموال ويسلمها هذا مو ممثل شرعي عن الحكومة، موظف من الموظفين. زين، يقول ولو سلمت فلا ممثل شرعيا يمكنه إقراضها، فيكون أخذها أخذا لمجهول المالك. أنا عندما أروح أقول إلى البنك تعال أقرضني 100,000 ريال لأشتري السيارة، في الواقع هني ماكو إقراض. ليش؟ لأن ذاك الطرف اللي هو البنك الحكومي لا يستطيع أن يقرضك. من الذي يستطيع أن يقرض؟ من يملك. أما إذا كان لا يملك فإنه لا يستطيع الإقرار. البنك الحكومي حسب المسلك الآن اللي نتحدث فيه ليس مالكا، وبالتالي، وهذا الفتوى يفتون فيها طبعا أكثر العلماء، فالآخذ لا يمكنه أن ينوي الاقتراض. الاقتراض عملية من طرفين، طرف يملك أموالا فيقرضك وطرف آخر يستلم هذا القرض. ذاك الطرف اللي يقرضك لا يمتلك هذه الأموال، لا تكون ملكا له، فكيف يقرضك؟ وإنما هو مجهول المالك تحت يده، فماذا يصنع؟ بل ينوي أخذ مجهول المالك. مجهول المالك كما سيأتي أيضا في الحديث أن وليه هو الحاكم الشرعي في هذا الزمان. طيب، فالحاكم الشرعي إذا أذن، وقد أذن فقهاؤنا جزاهم الله خير في أن يأخذ الإنسان المؤمن القرض، طبعا عنوان القرض مو دقيق، أن يأخذ هذا المال من البنك بعنوان شنو؟ مجهول المالك. من اللي أعطاه الإذن؟ هو الفقيه أو الحاكم الشرعي. زين، الآن أخذنا، احنا استلمنا مجهول المالك بإذن صاحب الإذن، لأن صاحب الإذن إما مالكه الحقيقي اللي ما ندري عنه منه، أو من له ولاية شرعية على التصرف فيه وهو الفقيه أو الحاكم الشرعي. احنا أخذناه بإذن الحاكم الشرعي. زين، قضية الزيادة شلون ندفعها؟ يقول: وأما جواز دفعه للفائدة بعد ذلك فلكونه مجبرا عليه، بل هي ليست فائدة على القرض أصلا ليلزم الإشكال. الآن أنا أخذت 100,000 ريال من البنك لا بعنوان الاقتراض. ليش لا بعنوان الاقتراض؟ لأن البنك غير مالك، لا يملك. طيب، والاقتراض يفترض أن المقرض أن يكون مالكا للمال حتى يقرضه، وهذا البنك مو مالك. زين، كيف أخذت إذن؟ أخذته بإذن من له الولاية الشرعية على التصرف فيه وهو منه الحاكم الشرعي الفقيه. أخذتها الآن 100,000 ريال. زين، أنا مطلوب مني تجاه البنك شقد؟ 110. العشرة كيف أدفعها؟ يقولها: حيث أنك مجبر على دفع الزيادة قانونا، بحيث لو تخلفت يودون جلدك للدباغ كما يقولون، حيث أنك مجبر على ذلك يجوز لك أن تدفع هذه الزيادة. فلو مثلا بشكل من الأشكال قدرت ما تدفع هذه الزيادة ولا يلحقك ضررون، ما ينبغي أن تدفعها. هذا البنك على سبيل المثال صار عنده إفلاس وقال: يا أيها المقترضون، إحنا بحاجة إلى سيولة مالية. أي واحد اللي يجيب أصل القرض اللي اقترضه ما بنطالبه بشيء بعده، ما أدفع أنا خلاص. ليش؟ لأني لست مجبرا على دفعه، ولا أنه سوف يتوجه إلي ضرر لو تخلفت عن دفع الزيادة. أما في مثل هذه الحالات فلا، البنك إذا 2,000 ريال ما أعطيها إياه يجيب 6 شرطة على باب بيتي، فأنا في هذه الحالة مجبر على دفع الزيادة فأدفع الزيادة من هذه الجهة. فإذا أصل الأخذ صار بإذن الحاكم الشرعي، لا باعتباره اقتراضا، وإنما باعتباره شنو؟ مجهول المالك. الزيادة أيضا إنما أدفعها لأنني مجبر على ذلك فأدفع، كما هي الحال في سائر الحالات للإنسان مجبر على فعل شيء وأن لا يعرض نفسه للخطر يدفع هذه الزيادة، وهي ليست فائدة على أصل القرض، لأن ماكو قرض أصلا قرض ماكو. قلنا القرض غير موجود، لأن القرض متقوم به أن يكون هناك مقرض، وهنا ماكو مقرض لأن البنك غير مالك. وبل هي ليست فائدة على القرض أصلا ليلزم الإشكال. أكو هم بعد نتائج أخرى، بس نكتفي بهذا المقدار هذه الليلة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.